ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحد الإخوة يسأل، وهذا سؤال يتكرر على ألسنة كثير من الطلبة في كثير من البلدان، ولا يسأل مثل هذا السؤال إلا حريص يحب للعلم يحب للتقدم فيه. يقول: بما أبدأ في الطلب، وكيف أنظم الطلب لما غاب التدريس العلمي والتنشئة العلمية، ولما كاد أن يفوت الإنسان التأسيس والتأصيل في العلم فأدرك على كبر، فيجد أن الأمور قد ازدحمت عليه، فلما تزدحم عليه الأمور يحتاج إلى إرشادات ونصائح من جهة، ويشعر بأنه قد فاته شيء، أو أنه قد تعلم، ولا سيما من تعلم التعليم الأكاديمي وأخذ المفاتيح ولم يشبع ولم يأخذ كل ما يريد. أولا، العلم ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزود بشيء إلا بالعلم، وقل رب زدني علما، وأمره أن يتزود بالعلم، وكما قال ربنا في سورة يوسف: وفوق كل ذي علم عليم. ومنهما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم لا يشبع، وطالب العلم متى شبع وقعت الآفة وقعت المشكلة، وهذه مشكلة الأكاديمية، يترقى في درجات الشهادات حتى يصل إلى حد معين فيرى نفسه أنه لا أحد فوقه، فيتوقف الطلب ويتوقف العلم. والواجب على الإنسان أن يبقى طالب علم للممات، كما قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم يبلغني. وقيل لأحمد بن حنبل، وكان دائما يرى ومعه محبرة وورق ويكتب، قيل له: إلى متى يا أبا عبد الله مع المحبرة؟ فقال رحمه الله: إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة. فالسعيد من عاش طالب علم، والسعيد من ثبت على الطلب ولقي الله وهو طالب علم. طالب العلم في التنشئة الصحيحة يبدأ من الصغر بالحفظ، ثم يكبر فيفهم ما حفظ. ولذا علماؤنا صنفوا الكتب على نحوين: النحو الأول مختصرات معتصرات، اقتصروا فيها على الكليات وهي ما تسمى المتون، ثم بعد ذلك شروحات وتطويلات وهي تفصيل وشرح للمتون. فالصغير كان يلقن الحفظ، وكانوا يقولون: من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. لأن العلم من الخطأ الجسيم، وهو الخطأ الموجود عند الأكاديميين هذه الأيام: التخصص المبكر في طلب العلم. الأصل في طالب العلم أن لا يتخصص مبكرا، والأصل في طالب العلم أن يتقن كليات العلوم، لا ينشغل بالفروع. طلبة العلم اليوم إذا أراد يقرأ الفقه يقرأ أنواع المياه، ويريد أن يحيط بالمياه ويغوص في المياه ويأخذ الفروع الدقيقة في المياه وينشغل في المياه حتى يغرق فيها فلا يخرج منها. وتجد كلما أراد يقرأ الفقه إذا إصابه، إذا جاءته النهمة والهمة ما خرج عن العبادات. إذا طلبت العلم دائما لا يصلون للمعاملات، ولا يصلون للطلاق، وسائل الطلاق والنكاح والحضانة والوصية وإلى آخره. فطالب العلم يبدأ بكليات، ندرس الأمور الكلية. حقيقة العلم كتابا والسنة، فإذا أتقن الكتاب والسنة بقواعد أهل العلم وتولدت عندنا قريحة، فحينئذ نحن نتقدم، نحن نتقدم. الذي تحتاجه الأمة هذه الأيام لا تحتاج إلى جيل يحفظ المسائل، تحتاج إلى جيل يفهم، كما قال ابن رشد في بداية المجتهد في كتاب الرهن، قال: ليكن أحدكم كصانع الخفاف ولا يكن كبائعها. اليوم المسائل النازلة عند الناس كثير منها، إذا كنت بياعا لا تجد نصا في بطون الأمهات المطولات، لا تجد نصا عليه. لو كنت صانعا تستطيع أن تصنع له حاجته. الأشياء الغريبة لا قيس الغريبة، لما يأتي الإنسان يريد يشتري خفا، فالبياع يقول: مش ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي. كل مسائلنا قيسة غريبة هذه الأيام. نحتاج إلى الملكات، نحتاج إلى أن نفهم العلوم بتأصيل صحيح. الشرع قسمان: أمور ومسائل نصية ومسائل قائمة على الفهم والاستنباط. لا يوفق إلى الصواب في مسائل الفهم والاستنباط إلا من كان شبعان ريان من المسائل النصية، إلا من كان شبعان ريان من المسائل النصية. وآفة من يهجم على المسائل الكبار ممن لم يكن شبعان ريان من المسائل النصية، يتكلم بجهل باسم الإسلام. العلوم إخواني قواعد، العلوم قواعد. القاعدة الواحدة في العلم ينضوي تحتها مسائل، تبدأ من السياسة الشرعية وتنتهي بالطهارات. فمسائل فروع الطهارة تعين على أن تفهم مسائل النازلة بالأمة في مسائل السياسة. الذي لا يدرك هذا الترابط وينكر على من يبحثون مسائل الطهارة والناس تبدأ تتعلمها، هذا مضروب على قلبه ومضروب على عقله، وهذا لا يفهم تأصيلات العلماء، هذا لا يفهم تأصيلات العلماء. العلوم الشرعية قائمة على تقعيد وتأصيل، وذلك مسائل نصية ومسائل فهم واستنباط. الذي يتقن المسائل النصية يستطيع أن يتكلم في الاستنباط والفهم، والذي لا يتقن ما يستطيع يتكلم. ولذا ما أسعد الأمة لما تكون الناس وراء العلماء، ولما المسائل الكبار تكلم فيها العلماء، ما أسعد الأمة. الأمة لا تضل، الأمة لا تضل، لأنهم صدقة نصحة أهل تقوى أهل بصيرة أهل رحمة، لا يهجمون لا يقامرون لا يغامرون، لا يلعبون بدماء الناس، لا يلعبون بأمن البلاد ولا بأمن العباد، يتقون الله عز وجل، يراعون المصلحة الشرعية المعتبرة، يحسنون قياس وإنزال المصالح والمفاسد بقواعد منزلتها. أنا بودي طلبة العلم اليوم كثير من المسائل الفقهية قائمة على تخريج على المصالح والمفاسد، لكن المصالح والمفاسد لها قواعد، قل من يتكلم في قواعد المصالح والمفاسد. بصفد الواحد صفده يقدح في باله شيء، يقول الحكم كذا بناء على المصلحة الراجحة كذا. طب أنت المصلحة بأي اعتبار؟ هل اعتبار المصالح اعتبار عقلية فكرية محضة؟ لا، في قواعد عند العلماء في المصالح والمفاسد أصلها وفصلها الإمام العز عبد السلام في كتابه القواعد الكبرى، قواعد الأنام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، كتاب مجلدين في تقدير المصالح والمفاسد. ما أحد يراعي المصالح والمفاسد اليوم بالتأصيل الشرعي العلمي. فالمسألة يعني ظلمات، الطالب يحتار من أين يبدأ، لكن الطالب يحتاج أن يكون لا يتقن فنا واحدا، يأخذ كليات العلوم، يكون شبعان ريان، يكون له أستاذ، يحتاج إلى طول زمان، يحتاج إلى بيئة علمية. طلبة العلم اليوم خرجوا بروحوا أئمة مساجد، بتدرسوا الناس، يجدون الناس جهال، يرون أنفسهم شيوخا على هؤلاء الجهال، ينزلون عندهم ولا يصعدون، ينسون علمهم ولا يتذكرون، يبقى يتذكر المسائل التي يدرسها للعوام. هذا خطأ. طالب العلم يحتاج إلى بيئة. طالب العلم كما قال الإمام الزهري والإمام البخاري رحمه الله، قالوا لا ينبل طالب العلم، لا يكون نبيلا حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. لا ينبل طالب العلم حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. طالب العلم طالب حق، يأخذ عن كل الخلق. طالب العلم طالب حق، يأخذ عن كل الخلق، يأخذ عن كل البشر، لا يتعصب، لا يغلق عقله ولا قلبه، لا يقول أنا الشيخ فلان لا أخذ إلا منه، لا يقول أنا اللي مذهب ولا أطيع ولا أحيد عن المذهب. طالب العلم طالب حق، متى تبرهن له الحق عض عليه بالنواجذ، وإذا رآه ثم تبين له خطأه تراجع. يريد الله عز وجل طالب العلم، لا يوجد بينه وبين الحق حواجز، متى وجد حاجز فتبين له فانهدى من هذا الحاجز فظهر له الحق رجع للحق، رجع للحق. طالب العلم طالب حق، طالب نجاة عند الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني بعض النصائح التي تفيد في هذا الباب. هل أبناء المسلمين كأبناء الكفار تضرب لهم النيران في عرصات يوم القيامة ويمتحنون؟ لا لا، أولاد المسلمين الولد الصغير الذي يموت ولم يبلغ الحلم هذا يكون في الجنة. وقد ثبت من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صغاركم دعاميص أهل الجنة، صغاركم دعاميص أهل الجنة. والدعاميص جمع دعموس، والدعموس دويبة تبقى في الماء وإن خرجت ماتت. فصغارنا دعاميص أهل الجنة، يبقون في الجنة ولا يخرجون منها كمثل هذه الدابة التي تبقى في الماء ولا تخرج منها، كالسمك مثلا، السمك خرج من الماء مات. فصغارنا دعاميص أهل الجنة منذ أن تخرج أرواحهم فيكونون في أجواف طيور خضر، والمجاهد يكون في حواصل. فالمجاهد يتنعم أكثر من الصغير في الجنة، لكن من موته يكون في الجنة ويبقى في الجنة. وثبت في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولاد المسلمين، أولاد المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم سارة وإبراهيم. الصغار أولادهم أمهاتهم، أمهم سارة وأبوهم إبراهيم. صغار المسلمين الذين يموتون هم في كفالة أبينا إبراهيم وفي كفالة أمنا سارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعيشون في جبل في الجنة ويشفعون لآبائهم ويدخلون آباءهم الجنة. هل التحريك للصبي في أول يوم ولادة سنة ثابتة؟ من السنة أن يحنك الصغير، والتحريك مضغ تمر في الفم ثم وضعه في فم الصغير مع دهك الحنك الأعلى، وهذا التحريك إن أريد به سنة التحريك وهو دخول الماء الشيء الحلو وهو التمر في جوف الصغير فهذه سنة ثابتة باقية غير منسوخة. وإذا أريد به التبرك بالريق بريق الصالحين فهذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فينظر في سنة في نية المحنك. إذا أراد أن ينشأ هذا الولد، والأطباء اليوم يتكلمون ويفصلون في فائدة دخول الشيء الحلو في أمعاء الولد في أول ما يدخل، يذكرون أن هذا أمر له فوائد كثيرة إلى آخره. لكن المهم أنك ما تتبرك بالريق، الريق لا يتبرك به إلا ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يتبركون بنخامته صلى الله عليه وسلم، يأخذونها بأيديهم ويضعونها على وجوههم. هذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. التبرك بالنبي وآثاره وبالفصل عن بدنه صلى الله عليه وسلم هذا أمر مشروع. أما التبرك بغيره فليس بمشروع. ولذا كانت النساء تأتي بأولادها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحنكهم وحتى يبارك لهم ويدعو لهم. ابني أم سليم تقول: ابني أنس يا رسول الله ادعو الله له، ادعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وطول عمره وبارك له في رزقه. فكان لأنس قصر وكان عنده 360 ولد وطال عمره كثيرا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنهم كانوا يأتون بأولادهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يدعو لهم. ما أتي بولد لأبي بكر أو لعمر حتى يخدم، وما تبرك بريق أبو بكر أو عمر. فاليوم المشايخ اللي لما يدفن أو يبصق جلكم الله في المريدين يجتمعون على أثر الوضوء ويتبركون به، هذا تبرك بدعي ما أنزل به سلطان. التبرك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتحنيك إذا أريد به التبرك فلا، أما إذا أريد به سنة التحنيك فلا حرج، بل هي سنة، تحنيك سنة. لكن لا ينقل الولد من شيخ حتى يبارك فيه. هل تجوز الصلاة على المنتحر؟ المنتحر قسمان: قسم استحل القتل، قال أنا ملك حالي وما أحد فيه وأنا حر بحالي وأريد أعمل بدي إياه وهذا أمر ليس بحرام وما حدا يستطيع أن يمنعني من الأفعال، فإذا عرف عنه هذا بقرائن الأحوال أو بلسان القال هذا كافر لا يصلى عليه. من استحل القتل كفر. احنا بنقول المستحل قتل المسلم كافر والمستحل قتل نفسه كافر، هذا حرم القتل، هذا كافر لا يصلى عليه. إنسان نفذ صبره ويعترف بأن القتل حرام وأنه معصية فأقدم على هذه الجريمة فحاله كحال مرتكبي الكبائر. إذا رأى الإمام وكان ممن يقتدى به ورأى أن تركه للصلاة عليه زجر للأحياء والناس تحسب لمثل هذا العمل حسابا، فإن ترك فحسن، وهذا من الهجر المشروع. الهجر العلماء إلى باب واسع وله صور، فمن صور الهجر المشروع إذا ترك الإمام الصلاة على بعض الناس وكان في تركه للصلاة عليهم زجرا وهجرا وقائيا مانعا من بعض الشرور. واليوم الأمر ليس كذلك، اليوم ليس الأمر كذلك. اليوم الناس ما تفهم، يعني إذا الشيخ هجر رجلا عاصيا ازداد عتوا وازداد فجورا وازداد بعدا، فالناس تحتاج لولاية، تحتاج لنصيحة، تحتاج لرحمة. والهجران ما يصلح مع كل الناس، الهجران لا يصلح إلا مع الناس اللي عندهم بقية خير، واللي عنده خير ما يصلح الهجران. إذا تاب القاتل وسلم نفسه فقتل فقتل قصاصا، هل يبقى عليه يوم القيامة للمقتول حق؟ هل يبقى عليه حق للمقتول؟ القصاص والكفارات في شرعنا جوامر وزواجر تجبر الذنب وتزجر العبد، ووقع خلاف عند العلماء أيهما الغالب، الجبر أم الزجر؟ فالشافعية قالوا الغالب الزجر، وليس الجبر واقعا دائما ويبقى بقية من حق. والجماهير قالوا الغالب الجبر والزجر أمر تابع، والقلب يميل إلى قول الجماهير. وفي هذا فائدة لطالب العلم، في هذا فائدة لطالب العلم مهمة. بعض الناس يظن أن العقوبة في الدنيا كلما اشتدت كان الذنب عند الله شديدا، وأن بعض المعاصي إذا لم يكن فيها عقوبة في الدنيا فيكون أمرها عند الله هينا. وهذا الكلام على تأصيل أن القصاص والحدود جوابر وليست بزواجر، أو الغالب عليها أنها جوابر وليست بجوابر، يلغي هذا التصور أو يصوب هذا التصور. بمعنى بعض المعاصي من عظمها أن الله جل في علاه دخر عقوبتها في أخرى الآخرة ولم يجعلها حدا في الدنيا، ولم يجعل لها عقوبة وكفارة في الدنيا، لأن الكفارة في الدنيا تجبر الذنب، فبعض العقوبات شديدة فمن شدتها أن الله تعالى لم يجعل لها في الدنيا كفارة. فإذا في الدنيا بعض العقوبات ليست لها كفارة فلا يلزم أن أمرها عند الله حين، مثل مثلا الزنا في رمضان. رجل أتى أهله في رمضان ضعف حلال عنده، صار عنده شبق يحتاج للزوجة، فجاء مع أهله عليه كفارة المعروفة. رجل والعياذ بالله نفسه خبيثة ذهب فزنى، هل عليه كفارة المجامع؟ ايش رايكم؟
لا لا
ما في نص
كفارات. ايش قلت، جوابر ولا زواجر؟
جوابر.
زواجر عند الشافعيه فقط، الشافعيه قالوا بباب اولى ان يزجر، بباب اولى ان يدفع الكفاره، كفاره لمن ياتي اهله. الائمه الثلاثه قالوا لا، الكفارات صح بتحمل شيء من الزواجر لكن الاصل فيها لها الجوابر. وهذا اتى بذنب أعظم من أن يكفر، ما عليه كفارة. إيش ما عليه كفارة يعني؟ فأتى بشيء قليل
يعني أعظم من
أتى بشيء عظيم. الكفارة الكفارة لا تتحمل هذا التكفير، هذا النوع من الذنب. مثل
الصلاة عمدا،
مثل اللي من الغموس، رجل حلف يمين منعقدة عقد قلبه، فلما عقد قلبه رأى غيرها خيرا منها، أتى التي حنفت في يمينه كفر عن يمينه. إنسان حنف يمين غموس عند الجماهير لا يكفر. إنسان قتل الخطأ في كفارة، قتل العمد إذا كانت زواجر من باب أولى كما قال الشافعية. لأن الثلاثة يقولون المقتل عمد لو عفي عنه ما عليه كفارة. طب ليش؟ قالوا أتى بأمر عند الله، مثل الذي يسرق من المسجد. اللي يسرق من المسجد بإجماع العلماء لا نقيم عليه حد، لا نقطع عينه، لكن من أشهد تسرق من واحد يسرق من المسجد؟
المسجد
عند الله سرق المسجد أعظم. لكن مع هذا فأنت من سرق من المسجد لا نقيم عليه حد، لا نقيم عليه حد. ليس لأن السرقة من المسجد أمرها سهل، فبعض الناس يرى أن الأمر ما عليه كفارة يرى إيش سهلا. بعض الناس بيسألك، وهذا كثير ما يقع عند الناس، يقول لك يا شيخ أتيت زوجتي من الدبر إيش علي؟ علي كفارة؟ ما في كفارة. بعدين بعضهم بيسألك سؤال آخر، طيب الشيخ طالق؟ خرافة كلمة المرأة من أتى زوجته للدبر طالق، خرافة والله يا إخوة الذي لا إله إلا هو. بسبب هذه الخرافة اتصلت بامرأة مرة وتجهر في المكالمة معي، تقول لي أنا يعني أزني ولا أرى في الزنا بأسا. قال مش أني بقول حلال، هي بتقول مش أني بقول حلال، أنا بعرف أنه حرام، بس زوجي يأتي من الدبر وبالتالي أنا أطلق منه. فزوجي أصبحت كل نومي معه حرام، فقلت هو غير واحد، ما دام زوجي نوم معه حرام معه، فصارت تتساهل مع كل الناس من خلل. إذ الذي يأتي زوجته بيجيك وحيقول لك يا شيخ أتي زوجته الدور، اتق الله حرام عليك كفارة، ما عليش كفارة. طب طالق؟ لا مش طالق، خلاص الحمد لله فيش شيء، ما في حاجة خلاص، لا في كفارة ولا طالق ولا في خلاص. يعني رأى أنه الأمر إيش بحكم أنه فيش في كفارة، يعني الأمر سهل. نسي قول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته بدوره، نسي أن الدواب جلكم الله ما في دابة في الدنيا ذكرها يأتي أنثاها من الدهر، ما في دابة أبدا على وجه الأرض تأتي مثل هذا الفعل، فنسي أنه هذا خلاف الفطرة. ولو قرأ كلام ابن القيم في ذكر حوالي 40 ضرر بدني وضرر نفسي لهذا الصنيع لو قرأه لأعلم شناعة هذا الأمر. فعدم وجود الكفارة لا يلزم من الذنب خفيف، وبعض الناس يظن خفة الذنب وثقة له إنما هو قائم على العقوبة التي تترتب عليه في الدنيا، وهذا أمر خطير جدا وليس بصحيح. طيب إيش تتكلم إحنا عن إيش؟
عن الزواجر،
عن موضوع الانتحار. طيب السؤال الأخير، امرأة تزوجت دون ولي عند القاضي في المحكمة بوجود شهود من طرف زوجها، هل تعتبر زانية وماذا عليه؟ الحديث عند أبي داود يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بنفسها من غير إذن وليها فهي زانية، ثم قال في آخر الحديث ولها المهر مما أصيب من فرجها، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهي عنه شرعا كالمعدوم في السن، وإنما رتب عليه مهرا. ولذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات قوله ولها من المهر ما أصيب من فرجها فيه دلالة على أن النكاح له آثار تترتب عليه، والمراد من الحديث الزجر عن عدم زواج المرأة بالمهر. وفي هذا إشارة أيضا كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله يقول وفي هذا إشارة إلى أن الموفقين من سماتهم مراعاة الخلاف، يوفق وراعي خلافة العلم. فامرأة صيدة صاحب الدين ما يتعرف الأحكام المعرفة التفصيلية، تعلم أن القاضي الشرعي والمحاكم الشرعية تقضي ب أن النكاح المرأة لا تحتاج إلى محرم كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فزوجت نفسها بنفسها، فلا نقول إن نكاحها باطل بمعنى أنها زانية. المرأة لا يجوز أن تكون، أو المرأة الأصل فيها أن تكون ذات حياء، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها في حديث موسى الأشعري، مرأة البكر إذا والدها أو وليها شاورها إن كانت بكرا لا تتكلم تستحي، مجرد أن تصمت فخلاص تأخذ منها الإذن، لأنها لو لم تقبل تقول لا أريده. فالبكر إذنها صماتها. وأن هذا رحم الله البنات قديما، نرجو الله أن تبقى بقية الحياة عند بناتنا إن شاء الله ويبقى هذا حالهم. فالمرأة الأصل فيها إذا عضلها وليها، والله يقول في النساء ولا تعضلوهن، والعضل أن يمنعها أبوها من الزواج، فحينئذ تنتقل إلى محرم آخر، حتى لو كان محرمها يعني أخاها، عمها، جدها، حتى لو كانت متزوجة وأرادت الزواج ويمنعها محرمها، يجوز أن يزوجها ابنها، يجوز أن يزوجها ابنها. والنبي تزوج أم سلمة برضا عمر، كان وليها عمر، ولدها عمر كان صغيرا. فالمرأة تحتاج إلى ولي، تحتاج إلى إذن ولي، لكن إذا وقع الزواج من غير إذن الولي فيصحح، ولا يلزم من تصحيحه التدوين. فتدوين العقد من أجل حفظ حقوق البشر، حقوق الدنيا. أما الأصل أن تكون العلاقة في الزواج ليست علاقة رجل وامرأة، وإنما هي نسبا وصهرا كما قال الله عز وجل، فهي مصاهرة من عوائل، علاقة من عوائل. الزواج له أثار تتعدى الزوج والزوجة، العلاقة الزواج علاقة أوسع من علاقة ذكر وأنثى فقط، علاقة عائلة بعائلة. أم الزوجة تصبح محرم على الزوج، والد الزوج تصبح محرم على زوجة الابن، وهكذا. ولذا يعدل الأمر ويرضي الولي، ويرضي الولي. طب بعض الأخوات اللواتي يسلمن في ديار الكفر وليس لها ولي، يكون الوالي في بلاد المسلمين القاضي، ومن ينزل منزلته من العلماء والقائمين على حمل الإسلام، رئيس مركز، إمام مسجد، رجل فاضل يعرف عنه العدل، يعرف عنه الفضل، يعرف عنه العلم، يعرف عنه الخير والدعوة إلى الخير، يكون ولي أمر. وإذا كان ولي أمر يتحمل تبعات هذه الولاية، فإذا وقع عليها مظلمة فالواجب عليه ألا يقول، ألا يتنصل، الواجب عليه أن يتدخل. إذا وقعت مظلمة على هذه المرأة يتدخل ويرفع المظلمة عنها. المرأة لضعفها وتقلب عواطفها تحتاج إلى رجل، تحتاج إلى رجل يكون قيما عليها حتى مع شح الرجال وقلة الرجال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر السنة، في آخر في من أشراط الساعة، أن يكون الرجل الواحد قيما على 40 امرأة، تكثر الحروب وتكثر النساء وتقل الرجال، فيكون الواحد قيم. ليش يعني قيم؟ لا يلزم أن تكون هذه من حوام محارمه، قد تكون البعيدات. المرأة تبحث 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 فتجد أقرب الرجال لها مثلا ابن عمها، فيكون العم قيم ولو ليس المحرم. قد يكون الرجل قيم على أكثر من هذا العدد، فالمرأة تحتاج لقيم يحفظها ويرعاها ويرفع المظلمة عنها. الله تعالى أعلم في هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.
هذا بده يفطر الشاب بس يعني من
ما هو الثريد؟
ما بس يعني
في الحديث الثريد بارك الله فيكم، البركة في ثلاث: السحور والجماعة والثريد. النبي يقول البركة في ثلاث: في السحور، طعام السحور، أو في السحور بالضبط، في السحور والجماعة اجتماع الرأي، في الثريد. الثريد اللي بنسميه اليوم احنا فتيت، الفت، فتة الحمص وفتة اللحم وفتة البندورة وفتة العدس، أي فت هذا، هذا الفت كله بسمى ثريد. فالبركة في الثريد، المرأة المباركة في بيتها، بقايا الخبز تجعله ثريدا، بقايا الخبز في البيت يجعل ثريد ويؤكل.
اللحم ليس شرطا بالثريد،
مثل ما يعملوا هذا شو يسموا البيتزا، بقايا الأكل يوضع على البيتزا، فبقايا الطعام يكون الثريد، هذا الثريد. الله تعالى
الله يكرمك. شيخنا، في الصورة للمرأة تزوجت بغير ابن ولي ثم شعر بها الولي، فهل يذهب ويعمل عقد جديد وإن كانت هي حامل؟
من تزوجت متأولة لا يعقد عنها عقد جديد، العقد يكفي رضا ولي الأمر، ويقولون الاتفاق اللاحق كالأمر السابق. شيء لاحق الأمر السابق، والله تعالى أعلم. فاتن قرب علي الله يبارك.